من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وتتابعون فيها برنامج موسع لمساعدة المسنين وإشراكهم في حل المشاكل الاجتماعية في دهوك. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج عالم متحول. سيدتي وسادتي، بدأت منظمة المجتمع المدني في محافظة بابل بتنظيم حملات نشر التوعية الانتخابية وترسيخها لدى المواطنين قبل انطلاق انتخابات مجالس المحافظات المزمع إقامتها مطلع تشرين أول المقبل. مرسلنا في الحلة على أرزاق تحدث إلى عدد من المسؤولين في تلك المنظمات، مبتدئا بمدير معهد أكد السيد عدنان بهية، الذي أكد أن برنامجا تبناه المعهد يتضمن تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وطباعة ملصقات للمشاركة في تلك الحملة.
نقيم حلقات نقاشية مباشرة مع الجمهور في محافظة بابل من خلال برامج. هذه البرامج تستهدف اللقاء المباشر مع المواطنين على شكل مؤتمرات، ندوات، لقاءات، تستهدف التوعية الانتخابية أولا، ثانيا التوعية المدنية بالديمقراطية، وباعتبار الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية والأساس فيها للتداول السلمي للسلطة، وأيضا توعية الناخب في سبيل تجاوز مرحلة التردد التي حصلت بعد الانتخابات السابقة لتفعيل الشد على الإيجابيات لخلق مشاركة واعية واسعة من قبل الجمهور في الانتخابات المقبلة سواء على مستوى مجالس محافظات أو على مستوى العراق كافة.
التوعية الانتخابية ستكون شاملة لجميع مناطق المحافظة وتستهدف شرائح المجتمع كافة، هذا ما أكده عدنان بهية.
المنظمات التي فازت بمشاريع للتوعية الانتخابية سوف تقوم بجولات ميدانية في جميع مناطق المحافظة من أجل عقد اللقاءات مع كافة شرائح المجتمع وكافة المواقع الجغرافية سواء قريبة أو بعيدة عن مركز المدينة، لغرض الوصول بالصوت الواعي إلى الجميع والتأثير على المواطن بتحفيز على المشاركة أولا وتوعيته على المشاركة الواعية المستندة إلى العقل وليس إلى القلب في الاختيار، وهذا ما سيتم تنفيذه بالفعل وعلى مدى الأربع شهور القادمة. على سبيل المثال معهد أكد الثقافي سينفذ 20 حلقة إذاعية، 30 ورشة عمل ميدانية، منظمة بنت رافدين 70 ورشة عمل ميدانية، منظمة الحوار المدني 60 ورشة عمل ميدانية، وسنتجه بهذه الورش وهذه اللقاءات إلى جميع أنحاء المحافظة. كذلك لدينا مؤتمر إعلامي آخر لنطلعكم على كافة التفاصيل التنفيذية التي ستجري خلال الشهرين القادمين. بالتأكيد سيكون هناك نزول إلى الشارع، سنلتقي في الجوامع، في المضايف، في بيوت تستوعب أعداد كبيرة من المواطنين، في المتنزهات، في أي مكان نحصل فيه على تجمع من المواطنين وبمختلف الشرائح، النساء الرجال والمهجرين والأقليات والمواطنين، بغض النظر عن أي توجه سياسي أو طائفي أو ديني. نحن نريد توعية انتخابية نزيهة وصريحة ومباشرة مع المواطن العراقي.
من جانبها أكدت علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين إلى أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تطلع بدورها الحقيقي في نشر الوعي الانتخابي لدى الناخب.
سيشهد العراق خلال الفترة المقبلة انتخابات مجالس المحافظات، وهي مرحلة خطيرة ومهمة نسبة إلى المرحلة أو التجربة السابقة اللي شهدها المواطن العراقي، حيث أن هذه التجربة سوف تكون عن وعي وعن معرفة أصدق أن أصفها أكبر من الوعي والمعرفة السابقة في التجربة الأخيرة. منظمات المجتمع المدني دورها اعتبر الأهم والأخطر في هذه المرحلة في عملية تثقيف وتوعية الناخب في أن يكون صوته صوت حر مبني على أسس ودعائم معرفية، على وعي، على إرادة حرة في اختيار. دور منظمات المجتمع المدني يجب أن لا يقتصر فقط على أروقة القاعات والمؤتمرات، يجب أن تنطلق إلى القرى والنواحي، إلى أبعد نقطة، إلى أبعد قرية، أن نصل إلى المواطن البسيط، إلى المرأة الأمية. يجب أن يتوعى الجميع، خاصة ونحن نأمل أن تكون الانتخابات القادمة قائمة على أساس القائمة المفتوحة اللي تعطي فرصة أكبر للناخب في أن يختار ما يريد. نعم، هذا ما نطالب به ونسعى ونستميت أن تكون القائمة المفتوحة، لأن هي الأمل، أمل المواطن العراقي في حياة فضلها.
سوف ننطلق للأقضية والنواحي وسننفذ برنامجنا خارج مركز المحافظة، هذا ما أشارت إليه رئيسة منظمة بنت الرافدين.
بالنسبة إلى منظمة بنت الرافدين اللي هي أحدى المنظمات المجتمع المدني في محافظة بابل واللي أطلقت حملة برنامجها في التوعية الانتخابية، سوف ننطلق إلى الأقضية والنواحي والقرى والمناطق النائية في التثقيف. بالعكس، إحنا كمنظمة بنت الرافدين لدينا فقط 4 ورش في مركز الحلة، كل ورشنا راح تكون في خارج الحلة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. منظمة صوت المسنين في محافظة دهوك من منظمة المجتمع المدني التي تأسست في السنوات الأخيرة وتسعى إلى توفير الخدمات والمساعدات للمسنين وأشراكهم في حل النزاعات والمشاكل الاجتماعية. وفي هذا الإطار بدأت المنظمة في منتصف الشهر الماضي بتنفيذ مشروع كبير بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية لتقديم مساعدات إنسانية وطبية إلى أكثر من 1700 مسن في منطقة العمادية وتقديم مساعدات عينية إلى العوائل النازحة إلى محافظة دهوك. هذه أولا خبات إسلام المشرفة على تنفيذ المشروع في منظمة صوت المسنين.
مدة المشروع مدة سنة. مشروع يتكون من 3 أكترات. الأول هو زيارة المتطوعين، أدنى متطوعين يزورون المسنين بمنازلهم، يقدمون بعض الخدمات الاجتماعية والنفسية والعملية. هذا جزء من المشروع. الجزء الآخر يتكون من بناء قابليات للمتطوعين، أدنى 38 دورة، قسم من أدها المتطوع، القسم الآخر للكادر الصحي المتوسط الموجود بالمنطقة، القسم الآخر للشباب اللي عندهم مسنين ضمن العائلة. وعندنا ضمن البرنامج توزيعات لألف مسن، نشملهم توزيعات الاحتياجات المنزلية مثل المدفأة، مثل مروحة أرضية، مثل أدوات المطبخ وبعض الأشياء الأخرى اللي يحتاجوها المسنين. عندنا ضمن هذا البرنامج برنامج الصحي اللي يشمل برنامج الطوارئ، بأنه يأخذ المسنين للمستشفيات ويرجعهم ويشترهم الأدوية اللي تلزمهم بذاك الوقت. المسنين اللي راح ينشملون بهذا البرنامج يعني تقريبا يصير 1750 مسن يستفادوا من هذا البرنامج. تكلفة البرنامج الكلية عندنا 150,000 دولار.
من جانب آخر قامت المنظمة بتقديم مساعدات عينية إلى النازحين والمسنين منهم بشكل خاص، وتضمنت هذه المساعدات توزيع العكازة والكراسي المتحركة على المسنين بحسب قول وليد محمد مسؤول قسم العلاقات في منظمة صوت المسنين.
احنا في منظمة صوت المسنين نشعر بأهمية التعامل مع النازحين وتلبية قسم من احتياجاتهم ونشارك مشاعرهم، حيث قمنا بتوزيع المواد الغذائية على عوائل النازحة في مناطق قضاء شيخان، وكذلك بتوزيع ملابس الأطفال في مخيم قردسين ووسائل الحركة المسنين في مجمع ومقبلة. وبعد ذلك قمنا بتوزيع الملابس ولعب أطفال في مجمع هوريسكي. ومن أهم الأعمال التي قمنا بها كانت إجراء تقييم ميداني للأحوال النازحين المعيشية، وقمنا بزيارة 82 عائلة في مناطق مختلفة في محافظة دهوك، وثم إرسال هذه النتائج إلى منظمة الأغذية العالمية. كانت هذه النشاطات بدعم من الإغاثة الإسلامية عبر العالم، منظمة كابني وأجنحة الأمل، وجزء من ميزانية المنظمة. وباسمنا نطلب من المنظمات الخيرية الدولية والمحلية المشاركة في تخفيف معاناة النازحين.
وقد أوضحت لي صالح موسى المدير العام لمنظمة صوت المسنين أنهم قاموا بتنظيم مشاريع خاصة تهدف إلى إشراك المسنين في إرساء عملية السلام داخل المجتمع وحل المشاكل الاجتماعية.
طبعا منظمة صوت المسنين تحاول جذب انتباه المجتمع حول قضايا واحتياجات المسنين، وفي نفس الوقت تشارك أو تحاول مشاركة أو ارتفاع مشاركة المسنين في القضايا العامة. ومن ضمن هذا المشروع عندنا مشروع تكوين مجلس الوجهاء في منطقة قضاء شيخان. المجلس تتكون من 25 عضو يهتمون بمسألة التعايش السلمي في المنطقة، وتتكون المجلس من أعضاء من رجال الدين وكبار السن والمثقفين في المنطقة. وأيضا في مناطق قضاء سميل لدينا مجاميع حل المشاكل، مجاميع تتكون من أيضا رجال الدين وكبار السن والمثقفين والمهتمين بقضايا التعايش السلمي والقضايا الاجتماعية والباحثين الاجتماعيين. المشروع يتكون من تشكيل تقريبا 9 مجاميع في مناطق مختلفة من قضاء سميل، من مجمع الشارية وخانكي وداخل سميل وباتيل تناهي.
جدير بالإشارة أن منظمة صوت المسنين تعد المنظمة الوحيدة التي تعمل في مجال حقوق المسنين في إقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع المطربة العراقية أحلام وهبي والغناء العراقي الأصيل. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول أزمة الغذاء العالمية وعوامل تدني الإنتاج الزراعي. ضيف الحلقة وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي، كذلك ضيف الحلقة وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تشير تقديرات الجهات المتخصصة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 50% تقريبا خلال العام الأخير، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات غذائية جادة ب 100 مليون حول العالم. عوامل متعددة ساهمت في تنامي الأزمة خلال الفترة الأخيرة، منها البيئية والسياسات الاقتصادية الدولية وارتفاع أسعار الوقود والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي من المزروعات. لقد تحول الارتفاع بأسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق إلى تحديات يواجهها المجتمع الدولي وفقراء العالم على وجه الخصوص، مما استدعى تشكيل خلية أزمة دولية لمتابعة أزمة الغذاء. هذه التحولات محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، استضيف خلالها الدكتور صبحي الجميلي وكيل وزير الزراعة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
الدكتور صبحي الجميلي، شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا في تداول مصطلح أزمة الغذاء العالمية، وتحركت الأمم المتحدة على صعد مختلفة مع قادة دول كبرى لطرح الموضوع باعتباره أزمة عالمية تواجه على وجه الخصوص سكان الدول الفقيرة. أين العراق من هذه الأزمة فعلا؟
فعلا مثل ما أشرت أن هناك أزمة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتوفير الغذاء، وأيضا هناك ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وأعلنت في هذا الشأن منظمة الأغذية والزراعة الدولية أن هناك ما لا يقل عن 36 بلد من بلدان العالم تواجه أزمة حالية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن الوضع هذا مرشح أو الأسعار مرشحة لأن تتصاعد بفترة القادمة، أي لا يوجد ما يشير لأنه ممكن أن هذه الأسعار تنخفض. الأسباب الحقيقية لذلك، هناك عديد من الخبراء من يربط ذلك بنمو الطلب على المواد الغذائية، وهي حقيقة بمعنى أنه عدد السكان العالم بالتأكيد في تزايد، في تزايد مضطرد. هناك بعض المناطق في العالم التي فيها نمو كبير بالسكان، وبنفس الوقت هي أيضا تعاني من إشكاليات على وجه التحديد المياه وقلة المياه والحالات الجفاف.
ولكن ألم يضف التطور التقني الزراعي، العملية الزراعية الإنتاجية، تطورها التقني ألم يضف حصة أكبر في الإنتاج العالمي كعامل إيجابي؟
نعم، هذا يعني هذا المفترض، ولكن كما تعرف أنه هناك قضايا أولية أساسية مرافقة ومرتبطة بالإنتاج الزراعي. على سبيل المثال الطاقة، ارتفاع أسعار النفط تتبع بالضرورة أنه زيادة أسعار الأسمدة مثلا، واللي ارتفعت أيضا بشكل كبير. هناك أيضا توجه، وخصوصا في ظل هذه الأزمة الطاقة اللي موجودة، زيادة حجم الطلب على الوقود الحيوي خصوصا بالولايات المتحدة و الدول الاتحاد الأوروبي. موجات الجفاف ضربت مناطق في هذه السنة، السنة اللي قبلها ضربت مناطق هي يعني تقليديا مثلا تنتج كميات جيدة من الحبوب، مثلا استراليا وبلدان أخرى، أي هناك انخفاض بالمخزون العالمي من الحبوب. أسعار الحبوب ارتفعت، القمح بما يعادل 45% خلال 9 أشهر الأخيرة. بالتأكيد هذا ستنعكس آثاره بشكل أساسي على الدول الفقيرة، على الدول التي تعتمد في المواد التي تحصل عليها الغذائية من الخارج. هناك هبوط كما أشرت بأسرة المخزونات، هناك ارتفاع حجم الاستهلاك في اللحوم، منتجات الألبان. علي أن أشير أنه نمط الغذاء، نمط التغذية على صعيد العالم وخصوصا في الدول المتقدمة هو يتغير أيضا، بمعنى هناك حاجات متزايدة للإنسان يفترض بها أن تلبى. هذا الدورة بالتأكيد راح يؤدي إلى أنه زيادة الطلب.
طيب، طالما أن القضية هي قضية أزمة عالمية، لكن لا نشهد تدارك حقيقي برؤية عالمية لتجاوزها، بل أن بعض السياسات ربما أضرت كثيرا بواقع الغذاء وأثرت على توفر رغيف الخبز حتى لدى بعض شعوب البلدان الفقيرة.
هي مشكلة تحتاج إلى مقاربات، تحتاج إلى أن تتوفر. لا يكفي، هذا طبعا ضروري الآن، أن تكون هناك حالات طارئة للمساعدة المناطق الفقيرة، ولكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن تتاح لهذه الدول إمكانية أيضا أن تنتج وأن تسد الحاجة أو تقترب من سد الحاجة. أيضا بعض السياسات على الصعيد الدولي حقيقة لا تشجع على ذلك، وخصوصا لجهة الضغط على مثلا رفع الدعم على المنتجات الزراعية في البلدان النامية، وخصوصا بعض التوصيات من من المؤسسات الدولية مالية يمكن لا يساعد هذه الدول تبقى متلقية وتبقى متلقية للمساعدات ومستوردة من الخارج. هنا الموازنة حقيقة قد تكون لصالح دول معينة في تصريف إنتاجها لحساب أغلبية هي الآن تعاني من شحة المواد الغذائية، وذلك هنا عدة مؤتمرات على الصعيد الدولي، وسيعقد مؤتمر متخصص في روما في حزيران لمعالجة مسألة الغذاء وخصوصا الطلبات المتزايدة على المواد الغذائية.
نعم، ويبدو أن خطط سياسية واقتصادية دولية ساهمت في تدمير يعني الواقع الزراعي، ومنها المساعدات الزراعية التي قدمتها الدول الغنية، بما أدى إلى دمار زراعة الدول الفقيرة كما أوضحت منظمة التجارة العالمية في تقريرها مؤخرا.
أنا أتفق مع هذا المنحى. نعم. أستاذ موي، أنا أتفق مع هذا المنحى. يفترض أنه المساعدات رغم الحاجة، والآن أكو حاجة إلى الإمرجنسي إلى الحالات الطارئة، ولكن المساعدات يفترض أن تتوجه أساسا إلى خلق حالة من، وهذا ما تأكد عليه المنظمات الدولية، ما تأكد عليه منظمة الغذاء والزراعة الدولية، أن تكون هناك وجهة ديناميكية إلى تنمية مستدامة في هذه البلدان حتى تستطيع على الأقل أن تسد جزء من الحاجة اللي تتطلبها.
العراق عرف على مدى قرون وربما آلاف السنين بلدا زراعيا لوجود أساسيات الزراعة من ماء وتربة، أرض السواد كما عرف تاريخيا. واقع الحال العراقي الزراعي الآن كيف تقيمه برأيك؟ كيف نقيمه علميا؟
بالواقع يعني هذه ملاحظة صحيحة، تركت آثارها، ما زلنا نعاني لحد الآن، تراكمت أيضا مجموعة من العوامل الأخرى بما فيها سياسات النظام السابق، تركيزه على حلقات معينة في السياسة وصرف أموال العراق الكبيرة من تصدير النفط، وبالتالي صرفت في اتجاهات غير هذه الاتجاهات التي يفترض أن تكون لخلق ديناميكية معينة في القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها القطاع الزراعي. نعم، هناك القليل الذي صرف على هذا القطاع، هناك إهمال، هناك تركيز على بعض المواد، هناك أوامر تصدر وتعتبر قوانين لصالح فئة معينة أو لصالح مجموعة معينة مرتبطة بالنظام، وحقيقة هناك سوء إدارة في هذا المجال. الآن أكو عدة خطوات حقيقة أدخلت في هذا القطاع، نأمل من أدها أنه تحسن، ترفع من مستوى دعم هذا القطاع والنهوض به، ونأمل أنه نستطيع أن نقترب تدريجياً من سد الحاجة. ما زلنا نعتمد على الاستيراد، وهذا الاستيراد تعرف محكوم بضوابط. الآن لا يكفي أنه أنت لديك المال، يمكن حتى إن كان لديك المال فلا تستطيع أن تحصل بسهولة على المواد الغذائية نتيجة لزيادة الطلب كما أشرنا على هذه المواد بالسوق العالمية. نعم. وخصوصا الحبوب، خصوصا القضايا الاستراتيجية، نحن ما زلنا نستورد، والقطاع الإنتاج الزراعي للحظة الراهنة هو يسد بحدود 30% من احتياجات المواطن العراقي. يضاف إلى ذلك أنه هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالأرض ومرتبطة بالمياه.
دكتور، أعتقد أنه ليس فقط هذه التخصيصات المالية والميزانيات ربما المفتوحة أو الكفوءة لمعالجة الحل. الحل يكمن في جزء منه إذا تتفق معي بعدم وجود استراتيجيات بعيدة المدى، وحضرتك سيد العارفين أنه العملية الزراعية تحتاج إلى خطط طويلة الأمد لخلق نهوض حقيقي بالعملية الزراعية العراقية.
يعني نحن ضمن الخطة الدولة بشكل عام نتجه إلى هذا الشيء الذي تفضل به من التخطيط. وزارة الزراعة الآن لديها خطة لمدة 3 سنوات من 2007 إلى 2010، ونعمل في هذه المؤشرات الموجودة في هذه الخطة، ونضع المشاريع والخطط الاستثمارية يعني تباعا إلى ذلك. أيضا هناك توجه إلى الدولة ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن يكون هناك خطة 50 إلى قطاعات عموما للدولة بما فيها القطاع الزراعي. أنا أعتقد نعم، يعني أتفق أنه هذا القطاع يحتاج إلى شيء من التخطيط، إلى شيء من الإضافات المطلوبة أو الجهد المضاف نتيجة لما تراكم به من من مشاكل ما تراكم به من سلبيات. ونحن نتعامل مع قطاع مهام مرتبط بسلة الغذاء ومرتبط أيضا بتشغيل الأيدي العاملة. تعرف أن 30% من الأيدي العاملة العراقية هي موجودة في القطاع الزراعي، وبالتالي هناك هدف إضافة إلى توفير مثل ما أشرت سلة الغذاء، ما تفر إلى توفير فرص عمل إلى العاطلين العمل. أدخلنا أشياء جديدة والدولة يعني عملت على توفير ذلك، مثلا القروض الميسرة للمزارعين والفلاحين وصناديق الإقراض التي الآن تستطيع أن توفر إمكانيات مالية جيدة لمن يرغب في العمل، لمن يتوجه إلى إقامة مشاريع سواء كانت نباتية أو حيوانية، وبكلف إدارية لا تزيد عن 2%. حافز آخر قدمته الدولة هذا العام هو بزيادة أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية اللي هي الحنطة والشعير والرز من المزارعين، وهذا تحفيز آخر أن يتوجهون المزارعين أن يتوجه المزارعون والفلاحون لتقديم إنتاج أفضل وبنوعية أفضل من أجل الحصول على أعلى أسعار مجزية تقدم لها من قبل الدولة.
نعرف جميعا أن هناك أزمة في قلة الأمطار، حالة شبه جفاف في العراق، كيف تتعاملون مع هذا الواقع المستجد إضافة إلى الظروف الصعبة التي تواجهها الزراعة في العراق دكتور؟
هذا عامل فعلا إضافي، وهذه السنة يتوقع خصوصا للموسم الصيفي نتوقع أن المياه لا تسد، هناك إجراءات، هناك محاولة وسعي إلى ترشيد استخدام المياه. حصلت عدة اجتماعات بما فيها في وزارة الموارد المائية، تعرفون هي الجهة المسؤولة مباشرة عن هذا الموضوع بالتنسيق أيضا مع وزارة الزراعة. للأسف يعني أقول أنه اضطرينا إلى تقليص المساحات الخطة الصيفية، شمل ذلك مما فيها محاصيل مهمة مثل الرز نتيجة للحصص المائية اللي أتت القليلة. الدولة ستسعى بالتأكيد إلى أنهم توفير إجراءات أخرى إضافية، أي إلى أنه استخدام منظومات أخرى للرش ونشر الرش بالتقنات الحديثة، الري بالتنقيط، الري على المحوري أو
على مدى كم سنة ممكن تحقيق مثل هذه المشاكل؟
هذه إجراءات طارئة تلجأ لها الدولة في ظروف الحالات الجفاف. والآن أنه إحنا بدأنا أيضا نتشاور مع منظمات دولية في هذا الشأن مثل منظمة الغذاء والزراعة الدولية، أيضا وجهت يعني رسائل واتصال مع هذه المنظمة. الآن لا نفكر فقط في هذا الموسم، علينا أن نفكر في المواسم القادمة، أن نهيئ أساس أن يكون هناك على الأقل الموسم الشتوي القادم فيه إمكانيات إلى أن يكون محصول جيد. الدولة تعمل على أن تخرج من الدعم المدخلات المستلزمات الزراعية إلى دعم المخرجات. هذا طبعا أثبت جدوى على الأقل ما يتعلق بالحنطة والرز والشعير، عندما اتجهنا إلى زيادة الأسعار المستلم من المواد شفنا أنه التسويق إلى الدولة أنه زاد وأيضا بنوعيات أفضل. علينا أن ندخل أيضا بالزراعة، وهي نتوجه إلى تقنيات حديثة، تقنيات الأصناف المكافحة، الري، مكائن، أيضا الآليات المطلوبة في هذا القطاع إحنا حاجتنا كبيرة حقيقة. وكلها هذه المشاريع الحقيقة الآن في طور التنفيذ، وهناك مبالغ مرصودة لها سواء كانت على الميزانية أو على مبادرة رئيس الوزراء.
شكرا جزيلا للدكتور صبحي الجميلي وكيل وزارة الزراعة على مشاركته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، تناولنا خلالها أزمة الغذاء عالميا والمتغيرات والظروف التي أضرت بالزراعة والإنتاج الغذائي عموما وفي العراق على وجه الخصوص. شكرا دكتور جميلي.
شكرا جزيلا للكم.
كانت أزمة الغذاء العالمية وواقع الزراعة محور حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، استضفنا خلالها وكيل وزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي. تقبلوا تحيات نبيل الحيدري. أعزائي، ألتقيكم بإذن الله في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.